الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم. روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أخته وأعطاها، فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقدم عدي المدينة وكان رئيسا في قومه طيء، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، وهو أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم في ذلك، فذلك عبادتهم إياهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعطونا الحديث من السلسلة الصحيحة رقم 3293. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عدي، ما تقول؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم أيضرك؟ لعل المعنيين صحيحا، لعل المعنيين صحيح صحيح خاثنا فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ ما يغرك يفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها غير الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال: هذا الحديث من عند قوله قال رسول الله يا عدي. حديث آخر ضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 3263، ولكن صحح بمجموع الطرق قوله: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. إن شاء الله نبحث الحديثين وكلاهما في السلسلة الصحيحة، ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا. قال الألباني عليه رحمة الله: حديث أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه فتلك عبادتهم. أخرجه البخاري في التاريخ والترمذي في السنن والطبراني في المعجم الكبير وابن جرير في التفسير والبيهقي في السنن من طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن. وسمعته يقرأ سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: فذكره. والزيادتان للبخاري يعني في الأدب المفرد، والمراد بالزيادتين قوله إنا لسنا نعبدهم وقوله فتلك عبادتهم. كيف؟ إيش قال بأول؟ البخاري في التاريخ. والزيادتان للبخاري وغيره والسياق للترمذي. وقال والسياق للترمذي وقال أي الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. قلت: فهو علة الحديث وهي جهالة غطيف بن أعين، وقد ذكره ابن حبان في الثقات برواية عبد السلام هذا فقط، وكذلك ذكره البخاري وابن أبي حاتم، وذكر له في التهذيب راويا آخر وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، لكنه متروك. وأما قول الحافظ في التقريب قلت ضعف فيه وضعفه الدارقطني، فأقول: ظن الدارقطني أنه روح بن غطيف، بينه الذهبي بقوله في الميزان، ضعفه الدارقطني وقال: روى عنه القاسم بن مالك المزني فقال: روح بن غطيف. فتعقبه الذهبي بقوله: قلت أظن ذا آخر. فأقول: وعلى التفريق جرى البخاري وابن أبي حاتم ومن جاء بعدهما، فقد ترجم للأول بغطيف بن أعين غطيف بن أعوئين برواية عبد السلام عنه كما تقدم، ثم ترجم لروح ترجمة أخرى. فقال البخاري: روح بن غطيف الثقفي عن عمر بن المصعب روى عنه محمد بن ربيعة منكر الحديث، ثم ساق له حديث الدرهم من طريق القاسم بن مالك عنه عن الزهري بسنده المتقدم في الضعيفة، ووقع فيه عند البخاري روح بن غطيف بن أبي سفيان الثقفي، وهكذا وقعت ترجمته في كتاب الضعفاء لابن حبان. وأما ابن أبي حاتم فقال: روح بن غطيف بن أعين الجزري روى عن الزهري وعمر كذا، ابن مصعب بن الزبير روى عنه عبد السلام بن الحرب والقاسم بن مالك المزني ومحمد بن ربيعة، سمعت أبي يقول ذلك، ويقول ليس بالقوي منكر الحديث جدا. هكذا سمى جده أعين الجزري، فلا أدري أهو محفوظ، فإني لم أره عند غيره. وكذلك قوله روى عنه عبد السلام بن حرب والباقي موافق لما عند البخاري وغيره. ثم رأيت حديث الدرهم في علل الدارقطني من طريق القاسم بن مالك المشاري إليه آنفا عن روح بن غطيف به، ذكر أنه خالفه أسد بن عمرو البجلي فقال عن غطيف، قال الدارقطني: وهو روح بن غطيف كما قال القاسم بن مالك، وروح ضعيف. قلت: ففيه إشارة قوية إلى أن صاحب حديث الدرهم إنما هو روح بن غطيف وليس بغطيف بن أعين، وأن روحا في نفسه ضعيف، وأن أسد بن عمرو أخطأ في قوله فيه غطيف مكان روح، وقد صرح بذلك في كتاب السنن. انظرنا في التحرير غطيف بن أعين هل عقبوا عليه شيء؟ فقال: عقب رواية القاسم المذكورة خالفه أسد بن عمرو في اسم روح بن غطيف فسماه غطيفا ووهم فيه. قلت: ومن هذا التحقيق يتبين أولا أن غطيف بن أعين هو غير روح بن غطيف، ثانيا وأن روحا هذا هو الذي ضعفه الدارقطني خلافا لما نسبه إليه الحافظ كما تقدم نقله عنه، وأشار إليه الذهبي بقوله في الكاشف: لينه بعضهم، يشير إلى الدارقطني، وإنما لين روحا كما عرفت. ثالثا وأن ما نسبه الذهبي في الميزان إلى الدارقطني أنه قال في روح روى عنه القاسم وهم على الدارقطني، وأن الذي روى ذلك عن القاسم إنما هو أسد بن عمرو كما صرح الدارقطني، فاغتنم هذا التحقيق فقد لا تجده في مكان آخر. ويتبين مما سبق أن علة هذا الإسناد جهالة غطيف بن أعين التي أشار إليها الترمذي بقوله فيه ليس بمعروف أو ليس بالمعروف. وحينئذ يرد السؤال التالي: كيف يلتقي تجهيله إياه مع تحسينه للحديث؟ الأول أن التحسين المذكور لم يكن في النسخة التي ننقل عنها. كيف؟ نعم، وجوابي من وجهين: الأول أن التحسين المذكور لم يرد في النسخة التي ننقل عنها، وإنما هي زيادة استفدتها من تخريج الكشاف للحافظ العسقلاني والدر المنثور للسيوطي، والآخر لعله من أجل الشاهد الذي يرويه أبو البختري، قال: سئل حذيفة رضي الله عنه عن هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أكانوا يصلون لهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله عليهم فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم فيحرمونه، فصاروا بذلك أربابا. أخرجه عبد الرزاق في التفسير والطبري والبيهقي في السنن والسياق له، وفي الشعب ابن عبد البر في جامع بيان العلم من طرق عنه، وهذا إسناد صحيح مرسل. فقد ذكروا أن أبا البختري واسمه سعيد بن فيروز عن حذيفة مرسل، على أن الحافظ وجدت في كلام هل عقبوا بشيء؟ غطيف غطيف ما فيه وضعفه الدارقطني. ياتي انظره وهذا سند صحيح مرسل، فقد ذكروا أن أبا البختري واسمه سعيد بن فيروز عن حذيفة مرسل، على أن الحافظ ذكر أنه أخرجه بن مردويه من وجه آخر عن عطاء بن يسار عن عدي بن حاتم، فهو على أن الحافظ ذكر أنه أخرجه بن مردويه من وجه آخر عن عطاء بن يسار عن عدي بن حاتم، فهو بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى. وقد أشار ابن كثير في تفسيره إلى تقويته، ولكنه عزاه لأحمد أيضا، ولعله يعني في غير مسنده، فإني لم أره فيه ولا عزاه إليه غيره. وقد عزاه السيوطي إلى ابن سعد أيضا، وعبد بن حميد بن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ، وعزاه الحافظ لابن أبي شيبة وأبي يعلى والبيهقي في المدخل من هذا الوجه، يعني الذي عند الترمذي. وقال العلامة الألوسي في روح المعاني عقب الحديث وأثر حذيفة قال: ونظير ذلك قولهم فلان يعبد فلانا إذا أفرط في طاعته، فهو استعارة بتشبيه الإطاعة بالعبادة، أو مجاز مرسل بإطلاق العبادة وهي طاعة مخصوصة على مطلقها والأول أبلغ، وقيل اتخاذهم أربابا بالسجود لهم ونحوه مما لا يصلح إلا لله، إلا للرب عز وجل، وحينئذ فلا مجاز أنه لا مقال، إلا أنه لا مقال لأحد بعد صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما وجدت شيئا؟ والآية ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهم، والحق أحق بالاتباع، فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعه وإن أخطأه اجتهاد مقلده. أنا واضع هذا بين قوسين، الله أعلم من متى، من عند قوله والآية ناعية على كثير من الفرق. والآية ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهم، والحق أحق بالاتباع، فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعه وإن أخطأه اجتهاد مقلده. قال: تنبيه، لقد اطلعت على موقفين متعارضين من معلقين على هذا الحديث، غفل كلاهما عن نسبة تضعيف الدارقطني لغطيف بن أعين، فجاءوا بالعجب، أما أحدهما فهو الأخ أبو الأشبال الزهيري، فإنه بناء على التضعيف المزعوم طلع علينا بشيء جديد، وهو أن غطيفا مجهول الحال، لأنه روى عنه أسد بن عمرو والقاسم بن مالك، وهما إنما رويا عن روح، وعليه قال: فقد وثقه ابن حبان وضعفه الدارقطني، فلا أقل من أن يقال فيه لا بأس به مثلا. وهذه تركيبة عجيبة ظاهرة البطلان، لا حاجة لإطالة الرد عليها. وأما الآخر فهو المدعو بحسان عبد المنان، فإنه قال في تعليقه على إغاثة اللافان: وهذا إسناد ضعيف، وطيف بن أعين ضعيف وفيه جهالة، فقوله ضعيف يشير إلى تضعيف الدارقطني، ولا أصل له كما سبق، على أن جمعه بين وصفه بالضعف ووصفه بالجهالة جمع بين متناقضين، كما بينته في ردي عليه رقم 252، فلا داعي للإعادة، يعني أن حكمهم بالجهالة معناه لا يدرى أثقة أم ضعيف أم إلى آخره. وقوله ضعيف معناه أنه خرج عن حيث المجهول إلى أنه حكم عليه بالضعف، فعرف حاله ليس مجهول، فكيف يقول فيه ضعيف وفيه جهالة؟ هذا دليل على جهله، حيث جمع بين الحكم بالضعف والحكم بالجهالة. وجدت شيئا؟ ها؟ طيب، هذا الذي نسبه الألباني وذكر له في التهذيب، إذن في لعله في تهذيب التهذيب، لعله في التهذيب، لا ذكر هنا أنه في التهذيب. على كل حال، هذا بحث الألباني وهذا تحقيقه. خرجنا بماذا؟ انتبه، عندنا هذا المجهول وهو مجهول عين، منضم إليه آثر حذيفة المرسل، منضم إليه رواية عن عطاء عن عدي لم يتبين لنا إسنادها لأنها في تفسير ابن مردوي. هذه هي الأسانيد. الإمام ابن كثير أتى بكلام آخر رواه أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم، وهذا الذي يعنيه الألباني بقوله أنه مال إلى تقويته. هذا بارك الله فيكم الحديث الآخر الذي هو اليهود المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. الألباني يقول لم أجده في أحمد ولعله في غير المسند. منقطع مع مجهول العين. الله أعلم. مجهول العين ضعفه كبير، لأنه لماذا قالوا مجهول العين؟ قالوا لأنه يحتمل أن الله لم يخلق هذا الإنسان، وأن الراوي عنه وهم فسمى إنسانا لم يخلقه الله، فعينه بمعنى ذاته مجهولة، عينه بمعنى ذاته مجهولة. ثم بقي بعض الألفاظ لم يذكرها ها هنا ولم يذكرها الألباني، لم يذكرها ابن كثير ولم يذكرها الألباني، وهي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له في بعض الألفاظ: أنا أعلم بدينك منك، إنكم تأكلون الربا والله حرم الربا، أو بهذا المعنى. هذه أيضا ليست موجودة في الرواية التي بأيدينا. مجهول العين خيرا، مع هذا الاحتمال لم يتغير من الواقع شيء. فالمهم أنهم قالوا في المجهول العين هو الذي جهلت عينه بمعنى ذاته. الله يعينه. هل تعلمون أحدا رد الحديث من العلماء المعتبرين؟ كيف؟ كيف؟ أما الترمذي فسياقه يقتضي التضعيف، لكن يقول الألباني لعل في النسخ الأخرى ذكر كلمة حسن. قال: أما النسخة التي بين أيدينا فما فيها إلا غريب، وكلمة غريب من الترمذي بمعنى ضعيف. هذا اعطنا اياه. قال: قوله المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى خيرا. هذا كتاب الشيخ مقبل في مقدمة التفسير. قال ابن كثير: أين الحديث؟ على أي رقم؟ أريد الحديث ذاته. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت سماك بن حرب يقول: سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفوا له، فقالت: يا رسول الله، نأى الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله. قالت: فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال: سليه حملانا. فسألته فأمر لها، قال: فأتني. فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها. قال: فأتتني. فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته فإذا عنده امراه وصبيان، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فعرفت أنه ليس يملك، ليس بملك، بملك كسرى ولا قيصر. فقال: يا عدي، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت. فرأيت وجهه استبشر وقال: إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. وذكر الحديث ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديثه. أكثر جمل الحديث إيه؟ قال الشيخ مقبل: عباد بن بشر ما روى عنه سوى سماك بن حرب، كما في تهذيب التهذيب. وقال الحافظ الذهبي في الميزان: لا يعرف، والحديث ثابت من غير هذه الطريق، كما أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى بعض طرقه. خيرا. على كل حال، هذا السند لم يتنبه له الحافظ ابن الألباني عليه رحمة الله، وهو يعني المطلوب الذي في تفسير الآية ليس موجودا، الذي هو عبادتهم طاعتهم في المعصية. أنا أعني الشاهد من الحديث في تفسير الآية ليس موجودا. لا عبد السلام ولا غيره. كيف؟ سماك بن حرب. لا لا، سماك بن حرب. قال: قلت ورواه حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطر عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، قال: هم اليهود ولا الضالين. قال: النصارى. قال: النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم. وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن بديل العقيلي قال: أخبرنا عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خيرا، انتهى، خرج عن حديث بطيف بن عين. تمام الكلام هو هكذا، هو هذا: وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها، انتهى. هو في سورة الفاتحة. نعم. كيف؟ الذي قرأناه الآن هنا ليس فيه ما يدل على الآية. وفيه قصة عمته، وهنا قال أخته. نعم. إذن نشير هنا إلى ما ذكره ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة. خيرا، حديث غير المغضوب عليهم خرجه الألباني، ذكره الألباني في موضع آخر، ذكره الألباني في موضع آخر. لا صح، نعم، لكن الألباني صحح وقال: والمغضوب عليهم الضالون واليهود، والمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. لكن الذي ضعفه الألباني أن ذلك بحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدي بن حاتم. الشيخ مقبل كأنه يعني يذهب إلى تصحيح الحديث بمجموع الطرق. هو هذا نحن نذكر هنا الحديث الذي ذكره ابن كثير، أو السياق الذي ذكره ابن كثير عن أحمد في تفسير الفاتحة. خيرا، قلت الحديث بسند أحمد ذكره ابن كثير بتفسير سورة الفاتحة، وسنده هناك صالح للشواهد، وأشار الشيخ مقبل إلى تقوية الحديث اعتمادا على كلام ابن كثير، والله أعلم. بقي أن لو حقق أحد الحديث سيجد ألفاظا اتفقت عليها الروايات وهو الذي يصحح، ومن فردت به الروايات بأسانيد ضعيفة توقف في تصحيحه، فالحديث ثابت بالجملة وفيما يتعلق بمعنى الآية، والله المعين، وموجود فيه أن يفرك. نسأل الله الإعانة. إلى هنا بارك الله فيكم.